عليكم ورحمة الله. نبدأ درسنا هذا بأن نفتح قلوبنا ونبسط أيدينا لله. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين. وهذا هو درسنا الأخير في دروس المصطلح للمبتدئين، وهو الدرس 16. وقد جعلت فيه الكلام على جانبين نحتاج إليهما. الجانب الأول في كلمات تذكر في علم المصطلح بمعاني، انتبهوا، بمعاني غير المعاني التي تقدمنا بالحديث عنها. وهذه استعمالات موجودة في كتب أهل العلم التي نرجع إليها. فمن الضروري أن نعرف هذه الاصطلاحات حتى لا يكون عندنا نظرة تناقض بين ما تعلمنا وبين ما نقرأه في بعض الحالات. ولا بد للدارس بهذا العلم أن يعرف هذه الأمور التي استعملت فيها كلمات بمعاني غير المعاني التي تقدمت معنا، حتى نعرف هذه الكلمة إذا قرأناها، حتى نعرف ماذا يراد بها هنا في هذه العبارة التي نقرأها عندما نطالع في كتب أهل العلم. وهذا أمر غير علم الفقه. بعلم الفقه يمكن أن تتعلم مبتدئا، أنت كمبتدئ بعلم الفقه تأخذ القول المعتمد وما تلتفت لغيره، ما تصح به عبادتك في مذهب من المذاهب. لكن بعلم المصطلح أنت تحتاج إلى الرجوع إلى كتب علماء الحديث، فلا بد أن تجد بعض الكلمات التي استعملت بغير ما تعلمنا في الدروس السابقة. من ذلك كلمة الحسن، الحديث إذا وصف بأنه حسن ماذا تقدم معنا؟ تقدم معنا أن الحدث مثل الصحيح بشروطه، وأنه حجة، ما هي؟ لكن رأينا بعض أهل العلم يستعمل كلمة حسن بالمعنى اللغوي. إذا قلنا هذا الإبريق حسن، يعني مظهر حسن جميل، أحيانا يذكرون عن حديث بأنه حسن وليس صحيحا وليس حسنا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن فيه معاني جميلة، فيه معاني تلفت النظر. منقول شيء حسن يعني مظهر حسن، هيئة حسن. مثال على ذلك، إذا أول نقطة كلمة حسن أحيانا قليلة تستعمل كلمة حسن بمعنى جميل بمعنى اللغوي، فيه معنى يلفت النظر. ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد حديثا مرويا من طريق صفوان ابن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له أيكون بخيلا، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. قال أبو عمر لا أحفظ هذا الحديث، أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت. لا أحفظ هذا الحديث مسندا، يعني أنا لا أعرف لهذا الحديث طريقا مرفوعا صحيحا ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. قال وهو حديث حسن. هون إذا أخذنا حسن بالمعنى الاصطلاحي صار في تناقض بين كلامه لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت، بعدين شو قال؟ وهو حديث حسن، يعني هذا الحديث يلفت الانتباه لخطورة الكذب. ثم ذكر ابن عبد البر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانا ولا بخيلا. بالحديث الأول شوفي، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. بعد ما ذكر هذا الكلام قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانا ولا بخيلا. ثم ذكر حديثا آخر من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قال هذه الآثار أقوى من مرسل صفوان هذا اللي قال عنه حسن، يعني أولا ما أنه متصل، بعدين في أحاديث وآثار أقوى منه تخالفه وهي معارضة له. ثم ذكر حديثا آخر من حديث مالك، شوفوا يا أخي بهالمناسبة بحديث مالك لم يروه عنه ثقة، حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، وهو حديث موضوع إنه خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، سوء الخلق والبخل. وضعه على مالك رجل يقال له إسحاق مجهول عن أبي مسهر، قال هذا واحد مجهول والثاني أبو مسهر، أبو مسهر ثقة أحد الثقات، لكن عم يروي عنه رجل مجهول وعم يروي حديث موضوع. إذا في عنا نقطة موجودة عند المبتدئين في طلب العلم أو مانو المبتدئين، يعني عم يشموا ريحة العلم أحيانا، وقل لك هذا الحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد. ليش شو عم يروي ابن عبد البر؟ بيروي وبضعف وبقوي وبيذكر أحاديث متعارضة وبيذكر أحاديث موضوعة وببينها. بيجي واحد بيقول هذا الحديث موجود عند ابن عبد البر بالتمهيد، ايه شو يعني ابن عبد البر بالتمهيد بيذكر أحاديث صحيحة وبيذكر أحاديث ضعيفة وببين ضعفها وبيذكر أحاديث موضوعة وببين أنها موضوعة؟ هنا احتاج الى ان اذكركم بانه اخطأ بعض اهل العلم من السابقين فنسب حديث، مر معنى هذا عم عيده، هل يزني المؤمن؟ قال له يزني. هل يسرق؟ قال يسرق. هل يكذب؟ قال لا، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. نسبه بعضهم الى ابن عبد البر في التمهيد وهو ما هو موجود بالتمهيد، حتى لو كان موجود بالتمهيد هو ما هو موجود، فمعنى ليس معناه أنه شيء اعتمد عليه. فكما قرأت لكم وهناك أمثلة كثيرة ذكرها ابن عبد البر وردها وردها وانكرها. خلاصة ما تقدم بدنا بالنقطة الأساسية انه احيانا يذكر بعضهم حديث حسن ولا يرود به حسنا في الاصطلاح، وانما يجذب الانتباه ويلفت الانتباه، مثل السيوطي شو سمى كتاب اللي ناقش فيه الاحاديث الموضوعة، سمى لآلئ 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 شكلها لآلئ المصنوعة يعني المزيفة يعني المغشوشة. ابن ملا علي القاري رحمه الله شو سمى كتابه في الموضوعات؟ المصنوع في الحديث الموضوع. الفائدة اللي ربطناها بهاي ان وجود حديث في كتاب لامام من الائمة مثل ابن عبد البر او غيره ليس معناه انه صحيح او انه يعتمد عليه. ولو كان البخاري قال ولو كان البخاري اذا حط كتاب حديث بكتابه غير الصحيح، اذا وضع البخاري حديث في كتابه التاريخ يا اخي هذا الحديث ذكره البخاري بالتاريخ، اذا ذكره بالتاريخ بالتاريخ عم يذكر تراجم الرجال، ذكروا ابن حجر في اللسان، اللسان تعرف على ايش مؤلف؟ مشان ايه؟ من اجل الرواة الضعفاء وبيان ضعفهم، ويذكر رواياتهم ويبين ان هذا موضوع وهذا ضعيف وهذا كذا. مثال اخر للكلمات التي قد تجدها مستعملة في كتب الحديث على غير ما مر معنا نادرا يعني قليلي، مثل ايش مر معنا؟ المسند. ما معنى المسند مر معنا؟ اتصل سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بده يكون السند اول شيء متصل ومروي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كلمة المسند بده يكون فيها جانبين، اتصال سند ومروي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مر معنى كلمة مرفوع، شو الفرق بين المسند والمرفوع؟ المرفوع ممكن يكون سنده متصل ممكن يكون غير متصل المرفوع، اما المسند شو بده يكون؟ متصل. المسند متصل ومرفوع. المرفوع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا ما متصل، صدق ولا كذب، المهم شو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. لكن هل النقطة اللي بدي احكي لكم اياها هاي ثاني وحدي، كلمة مسند استعملها ابن عبد البر رحمه الله بمعنى المرفوع. عامة المحدثين كلمة مسند معناها مرفوع ومتصل، أصبح عند ابن عبد البر كلمة مسند إلى صفة وحدة موتنتين، وهي أنه مرفوع، بجوز يكون متصل بيكون ما هو متصل. أصبح لما بتلاقي ابن عبد البر عم يقول هذا الحديث مسند فكلامه هذا يساوي انه مرفوع. ممكن يكون سنده متصل وممكن يكون سنده منقطع غير متصل، ولو كان معضل ولو كان اي انقطاع، طالما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر بيقول عنه مسند. اذا كلمة مسند تستعمل عند ابن عبد البر في المتصل وفي غير المتصل، تستعمل في المرفوع الذي قد يتصل وقد لا يتصل. وهناك أمثلة ذكر ابن عبد البر بالتمهيد وشرح منهجه واصطلاحه. كلمة ثالثة كلمة موقوف. شو مر معنى الموقوف؟ قول ما روي عن الصحابة، ما هي كلمة موقوف؟ احيانا يستعملها العلماء، احيانا يستعملها العلماء فيما روي عن غير الصحابي، ولكن بتكون مربوطة بالإضافة لشخص معين. يعني إذا واحد قال هذا الحديث، علماء الحديث إذا قالوا موقوف وسكتوا بكون مروي عن مين؟ عن الصحابة. لكن أحيانا بيقولوا موقوف بيذكروا مين؟ موقوف على مين؟ وهون أحيانا إذا كانت استعملت كلمة موقوف مضافة لشخص ممكن يكون ما هو صحابي، ممكن يكونوا يقولوا موقوف على أبي هريرة، ما هي؟ وممكن هذا الحديث الموقوف على أبي هريرة يقوله موقوف فقط بكون كلام صحيح. لكن إذا قالوا موقوف على عطاء، يا عطاء ما هو صحابي، جوز واحد إذا ما بنتبه لها القضية بقول موقوف على عطاء رضي الله عنه يفكروا صحابي، موقوف على الثوري، موقوف على مالك، موقوف على فلان. لما بقوله موقوف على فلان قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي. إذا كلمة موقوف إذا أضيفت لشخص قد تستعمل في غير، في غير مين؟ الصحابة، في غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كلمة الرابعة أقولكم ولا انتبهين معي؟ كلمة الرابعة، كلمة رابعة، كلمة مرسل. شو مر معنا هذا؟ شو ما رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الطريق اللي وصلوا الحديث منه، يعني عن نافع هذا تابعي، عن مجاهد تابعي، عن عطاء تابعي، عن سعيد بن المسيب تابعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر مين ممن سمعه، هذا مر معنى انه مرسل، ما هيك؟ ما هيك؟ هذا اللي مر معنى. في استعمال ثاني، كلمة مرسل قد تستعمل بمعنى غير متصل. غير متصل مر معنى كلمة منقطع وكلمة معضل وغيرها. فأحيانا بقوله مرسل، هذا كثير بيستعملوه الفقهاء والأصوليون، وأحيانا على أقل استعمال أقل عند المحدثين. كلمة مرسل يعني ما هو متصل. نحن عرفنا المرسل تابعي أم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، ما هيك مر معنا؟ ألا منلاقي نحن استعمال عند الفقهاء والأصوليين وكثير من الحالات عند المحدثين انه مرسل يعني ما غير متصل. واكثر ما يستعمل المحدثون في هذا الفعل للاسم، يعني يقولوا ارسله فلان، فلان يرسل وفلان ارسل، يعني روى بسند غير متصل. باقي كلمتين، هاي اربعة. أول وحدة الحسن يستعمل بمعنى لغوي غير اصطلاحي. ثاني شيء كلمة مسند يراد به المرفوع في استعمال ابن عبد البر. ثالثا الموقوف إذا أضيف لشخص يمكن أن يكون غير صحابي. رابعا كلمة مرسل تستعمل بمعنى الحديث غير متصل السند. الكلمة الرابعة، خامسي كلمة الخامسة مر معنا الشاذ. شاذ بيروي ثقة ولا ضعيف حسب ما تقدم معنا؟ ثقة. طيب لكن ليش صار شاذ؟ لأنه خالف من هو أوثق منه ولذلك صار ضعيف. ما هي أصبح الشاذ مر معنا بالماضي ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات ويكون ضعيفا. ليش؟ لأنه احتمال الغلط عنده أكثر ما يكون عند مجموعة الثقات أو عند من هو أوثق منه. إيه هاي كلمة شاذ؟ هل نجد في كلام أهل العلم استعمال ثاني بمعنى آخر؟ قال نعم. كلمة شاذ وكلمة ثانية أريد إلى تتصف مثل بالمخالفة للثقات. شو هو؟ المنكر. المنكر بخالف الثقات والشاذ بخالف الثقات، لكن المنكر ضعيف عم يخالف الثقات. ما هي؟ والشاذ ثقة يخالف الثقات. هيك تقدم معنا. وإنه ضعيف منهم الشاذ ولا المنكر؟ كلاهما ضعيف ولكن المنكر أشد ضعفا. هذول الكلمتين أحيانا يستعملوا بمعنى واحد وهو أن يروي أحد الرواة حديثا لا يرويه غيره. أن يروي أحد الرواة ولو كان ثقة حديثا لا يرويه غيره ولا تشترط في تسميته المخالف. لو في حديث رواه الإمام مالك عن نافع وما روى الحديث عن نافع إلا مالك فقد يقال عن هذا الحديث إنه شاذ أو منكر، بمعنى إنه حديث غريب ما روى إلا راوي فقط. انتبه لي شوي. وهنا مر معنى الشاذ ضعيف ومر معنى المنكر شديد الضعف. إيه هذا إذا استعمل كلمة شاذ أو كلمة منكر في من فرد بروايته راوي هل يكون ضعيفا؟ لا. استعمال كلمة الشاذ واستعمال كلمة المنكر في من فرد بروايته راوي لا يؤثر عليه ضعفا، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا على حسب قواعد التي يوزن بها قوة الحديث وضعفه. إذن الكلمة الخامسة والسادسة كلمة شاذ وكلمة منكر في معنى واحد وهو ما رواه راو ولم يشاركه غيره، فيقال هذا شاذ ومنكر ومع ذلك الحديث ممكن يكون صحيح. ليه؟ لأنه شروط الصحيح موجودة. ممكن يكون حسن لأنه شروط الحسن موجودة. ممكن يكون ضعيف إذا في سبب يقتضي الضعف. هاي النقطة الأولى التي أحببت أن أبينها اليوم.